يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك أو يخلصك من هذا وأمثاله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذ هذه معك ترمى ما تعلق عليه. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب العالم المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى وأجل مثوبته، قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. هذا سبق الكلام عنه في الدرس السابق، يعني ما مضى مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أول الكتاب يفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرح بماذا؟ الفرح بنعمة التوحيد، الفرح بنعمة التوحيد ونعمة الإسلام، وهذا من الفرح الواجب وقد سبق ذكر ذلك. الثانية، الفائدة الثانية، قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، على ما يخلصك من هذا وأمثاله. هذه أيضا الفائدة الثانية، وهي فائدة عظيمة، وهي أنك تخاف أن هذا الكلام الذي مضى ذكره يفيدك الخوف من أن تقع فيما وقع فيه أولئك المشركون من الشرك بالله. ولا شك أن الفرح والخوف أمران مطلوبان في الشريعة، فالفرح هو ما يسمى بالرجاء، والخوف معروف هو ما يسمى بالخوف، أو يقال الرغبة والرهبة، أو يقال الخوف والطمع، كل هذا ورد في كتاب الله عز وجل: رغبا ورهبا، خوفا وطمعا. ومن معتقدات أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعبد بالخوف والرجاء، فلا يقتصر بأحدهما على الآخر، ولكن قد يطغى أحدهما على الآخر حسب الحال. فإذا كان الإنسان مقصرا ومكثرا للمعاصي فلا شك أن التخويف في حقه يغلب، والإنسان وفي المقابل أيضا الطائع والعابد لله عز وجل يكون الرجاء في حقه مغلب. وقد جاء أيضا في الحديث النص على تغليب الرجاء وحسن الظن بالله عند سكرات الموت. الشاهد هنا قال: وأفادك الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة واحدة يخرجها من لسانه. نفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، كما كفر المنافقون الأولون حينما قالوا: ما رأينا نعم أشبع بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء القراء. فهذه كلمة أخرجها رجل من لسانه، ومع ذلك نزلت الآية: نعم قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه كلمة تخرج من اللسان، نعم لا يلقي لها الإنسان بالا، لكنها تخرجه من الإسلام، والمكفرات يمكن أن تقسم إلى أربعة أقسام، يعني نواقض الإسلام يمكن أن تقسم إلى أربعة أقسام. فقد يكون الكفر المخرج من الملة قد يكون بالاعتقاد، نعم، وقد يكون بالقول، وقد يكون في العمل، وقد يكون في الشك. في الغالب أن الكفر لا يخرج عن واحد من هذه الأمور الأربعة. أما الاعتقاد فكأن يعتقد أن لله شريكا معه في الألوهية، كأن يعتقد مثلا أن لله شريكا معه في الألوهية، أو يعتقد مثلا حل الزنا أو حل الخمر، كأن يعتقد حل الزنا أو حل الخمر، أو حل ما كان محرما أو تحريم ما كان حلالا. فإذا اعتقد شيئا من ذلك فهذا كفر مخرج من الملة، هذا ناقض. وهذا يكون في باب إيه؟ في باب الاعتقاد، كأن يعتقد. قد يكون الكفر في القول، بمجرد القول، نعم، وهذا يكون في مثل سب الله عز وجل، نعم، في مثل سب الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأن يسب الله عز وجل، أو يسب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، أو يسب الدين، نعم، فهذا كفر مخرج من الملة، وهو من الكفر إيش؟ من الكفر القولي. لو قال أنا ما أعتقد، لو سب الإنسان، لو سب الله عز وجل تعالى الله عن ذلك، لو سبه نعم وقال أنا لا أقصد أنا أمازح، هل يقبل ذلك؟ لا يقبل منه، فهذا كفر مخرج من الملة. يكون أيضا الكفر في العمل، في الأعمال، وهي كثيرة، مثل أن يسجد الإنسان للصنم، والسجود معلوم أنه لا يكون إلا لله عز وجل، وأن من سجد لغير الله فهو كافر. يكون الكفر أيضا في الذبح لغير الله، هذا أيضا من الأعمال. كذلك الاستغاثة، نعم هذه أيضا من الأعمال، وسواء كان من الأعمال البدنية أو من الأعمال القلبية، يعني من أعمال الجوارح مثل السجود نعم والذبح وما شابه ذلك من الذي تفعل بالجوارح، أو كان من الأعمال القلبية كالرغبة والرهبة والخوف والرجاء، إذا صرفت لغير الله عز وجل مما يستحقه الله فإن هذا كفر مخرج من الملة. هذا يكون في إيش؟ يكون في الأعمال. كفر يكون في الشك، وهو أن يشك الإنسان في كفر إبليس مثلا، أو أن يشك إنسان في كفر أبي جهل، أو أن يشك في كفر الكفار. يأتي شخص ويقول هؤلاء ليسوا كفارا، ينظر إلى الكفار ويقول هؤلاء ليسوا كفارا، أو أنا أشك في كفرهم، نعم، فمن قال ذلك فهو كافر، لأننا علمنا كفر الكفار بإيش؟ بالدليل القطعي. عرفنا كفر الكفار بالدليل القطعي، وأيضا عرفنا كفر إبليس بالدليل القطعي. فمن أنكر أن إبليس من شك أن إبليس كافر، نعم، فهو كافر. لماذا؟ لأنه حينئذ يشكك في القرآن، يشكك في دلالة القرآن. وهذه مجرد أمثلة، وإلا كل قسم يدخل تحته، نعم، أمثلة كثيرة، لكن هذا من باب التمثيل. إذن نقول إن الكفر المخرج من الملة لا يخرج عن هذه الأمور الأربعة: إما أن يكون اعتقادا، أو أن يكون في الأقوال، أو أن يكون، نعم، في الأعمال وينقسم إلى أعمال القلب أو أعمال جوارح، وإما أن يكون في الشك، وإما أن يكون في الشك. والشك يعرفه الأصوليون بأنه تجويز أمرين بلا ترجيح، تجويز أمرين بلا ترجيح أحدهما على الآخر، هذا هو الشك. وأما إذا رجح أحدهما على الآخر فإنه يسمى ظنا، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. نعم، تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، هذا هو الشك. طيب، قال هنا رحمه الله: فإذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، يكون المؤلف هنا ذكر إيش؟ ذكر نوع واحد من أنواع الكفر الناقض، وهو القولي. ونحن نعم عرفنا ذلك في النصوص، عرفنا في مثل قصة المنافقين، نعم، عرفنا في مثل قصة المنافقين، فهم قالوا هذه الكلمة وادعوا أنها كانت مزحا، وإنما كان لتخفيف عناء السفر وقطع الطريق، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك، فكفروا بهذه الكلمة. قال: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون. نحن قلنا في الدرس السابق، نعم، إن الكفر الإنسان يقول الكلمة المكفرة ولا تخرج عن ثلاثة أمور: إما أن يكون عالما بها، أو أن يكون جاهلا، أو أن يظن أنها تقربه إلى الله عز وجل. فأما إذا كان عالما بأنها مكفرة فهذا لا إشكال، وأما إذا كان جاهلا فسيأتي هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل. وأما إذا ظن أنها تقربه إلى الله، نعم، فهذا أشد. ولذلك مثل بهذا كما ذكر عن أصحاب موسى، قال: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. هو يريد أن يذكر أن الإنسان قد يقول الكلمة وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما كان المشركون يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ويشير أيضا يقول: إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى، ماذا قص عنهم؟ قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهم في هذه الحال من الصالحين من أصحاب موسى وعلى الإسلام، على دين الإسلام، ومع ذلك قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهنا يقول: أفادك الخوف العظيم، أنك تخاف، لأن أصحاب موسى وهم مؤمنون، نعم، وقعوا في شيء من هذا حيث قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهنا قالوها كلمة. ومثل ذلك أيضا ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي واقد الليثي، نعم، حينما كانوا حدثاء عهد، نعم، بإسلام، فمروا بالمشركين وهم معلقين أسلحتهم، نعم، بشجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: نعم، إنها السنن، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والله كما قال أصحاب موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا أيضا مثال يجعل الإنسان، نعم، يعظم جانب الخوف من الله عز وجل والخوف في أن يقع نعم في هذا الكفر وهو لا يشعر. بقي معنا ما يتعلق بالعذر بالجهل، وأخذنا شيئا من ذلك في الدرس الماضي، وقلنا إن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا على قولين، فمنهم من قال إن الإنسان يعذر بالجهل، والعذر بالجهل عام سواء كان في أمور الاعتقاد أو كان في أمور الفروع كالعبادات وما أشبه ذلك، نعم. وآخرون قالوا إنه لا يعذر بالجهل في باب الاعتقاد، وأما في باب الفروع نعم فإنه يعذر بالجهل. فمثلا الإنسان إذا أفطر في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا حينئذ يعذر بالجهل، لكنه إذا سجد للصنم وهو جاهل على قول هؤلاء فإنه لا يعذر، وأما على القول الأول نعم فإنه يعذر سواء كان الجهل في باب الاعتقاد أو كان في باب الفروع. وقلنا إنهم اختلفوا في ذلك على قولين، القول الأول الذين قالوا إنه يعذر بالجهل، نعم إن الإنسان يعذر بجهله، ونركز على ما يتعلق بأبواب الاتفاق لأن الاتفاق قائم على ما يتعلق بباب الفروع. وهذا القول قال به جمهور أهل العلم، قال به جمهور أهل العلم أن الإنسان يعذر بجهله في باب الاعتقاد، لكن لا بد من ثبوت الجهل، لا بد أن يتحقق لدينا أن هذا الإنسان يجهل هذا الفعل تماما، يجهل أنه محرم ويجهل أنه أيضا مكفر. واستدلوا بنوعين من الأدلة من الكتاب ومن السنة. قلنا في الدرس السابق إنهم استدلوا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكذلك بقوله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، فهنا الحواريون أصحاب عيسى من أهل الإسلام نعم شكوا في قدرة الله، قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، هل يستطيع، ومع ذلك لم يكفروا وإنما وبخوا، فدل على أنهم كانوا جاهلين بهذا الكلام فعذروا بجهلهم. ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي لا يضل أحدا حتى تقوم عليه الحجة. ومنها أيضا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم الآية، نعم. فهنا بين أن المشاقة إذا كانت بعد التبين من بعد ما تبين له الهدى، لكن من شاق الرسول قبل أن يتبين له فهذا جاهل ويعذر بجهله. هذا هو مفهوم المخالفة من هذه الآية. منها قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بكتاب بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ومثلها أيضا الآية التي في القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ومنها قوله تعالى أيضا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فهنا علق إيش، جعل الإنذار بإيش أو الإعذار بالرسالة، وأنه إذا لم يكن هناك بشير ولا نذير فإنهم يعذرون. فهنا يقول حتى لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فكانوا هنا إذا قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وقد كان وقع ذلك فعلا لم يأتي لهم بشير ولا نذير فحينئذ يعذرون ولا تقوم عليهم الحجة. هذه تقريبا خلاصة أو مجمل الآيات التي استدل بها من يقول بأن الإنسان يعذر بجهله حتى في باب الاعتقاد. واستدلوا أيضا بنوع آخر من الأدلة وهي الأحاديث، فمنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أحمد وعبد الرزاق في المصنف وكذلك في مسلم في صحيح مسلم. وفيه وهو حديث طويل حديث طويل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اضطجع في الليل بات عند عائشة وكان ذلك اليوم يوم عائشة فلما رآها قد نامت نعم انسل من فراشها وخرج إلى البقيع ووقف هناك يدعو فتبعته عائشة رضي الله تعالى عنها فلما انتهى عادت إلى البيت فأسرعت وسبقته إلى فراشها فلما جاء قال هذه المقولة قال ما لك يا عائش حشياء رائبة ما لك يا عائش حشياء رائبة قالت قلت لا شيء يا رسول الله قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته بأبي أنت وأمي فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي لأنه رأى أمامه سواد مرة وهو الحجاب وهو الحجاب قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهزني في ظهري لهزة فلهزني يعني ضربها في ظهري فلهزني في ظهري لهزة فأوجعتني وقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت عائشة يعني مهما يكتم الناس يعلمه الله مهما يكتم الناس يعلمه الله قال نعم الحديث. أما رواية مسلم فليس فيها قال نعم وإنما مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم ما فيها كلمة قال. هذا الخلاف بين رواية مسلم ورواية عبد الرزاق ورواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك ما هو الشاهد في هذا الحديث إلى آخر الحديث لكن ما هو الشاهد هنا؟ الشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم مهما يكتم الناس يعلمه الله. هذا سؤال تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كتمت على النبي صلوات الله وسلامه عليه أنها خرجت فقال ما بك؟ قالت لا شيء. قال أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ نعم. فحينما أقرت بما فعلت قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. ما تقولون في هذه الكلمة؟ هنا يفهم من أن الله لا يعلم ما يكتمه الناس أليس كذلك؟ أن الله لا يعلم ما يكتمه الناس. فعائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول معنى كلام عائشة هل يعلم الله ما في قلوب الناس؟ هل يعلم الله ما في قلوب الناس؟ أو هل يعلم الله ما يكتمه الناس من الأخبار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذه الحقيقة أشكلت على النووي رحمه الله تعالى أشكلت على النووي فقال كيف عائشة تظن هذا الظن؟ كيف بعائشة أم المؤمنين تظن هذا الظن؟ فلذلك قال إن رواية مسلم بدون كلمة قال يعني قالت يعني عائشة مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم بدون كلمة قال. فقال النووي رحمه الله تعالى هذا يؤكد أن كلمة نعم إنما صدرت ممن؟ من عائشة وليست من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنها تسأل وتصدق يعني صدقت نفسها مهما يكتم الله مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم تصدق نفسها. وحينئذ ما يكون هناك إشكال حينئذ ما يكون هناك إشكال لأنها صدقت نفسها. لكن كلام النووي هنا بعيد لأن الطريق الذي خرج منه مسلم هو الطريق الذي خرج منه أحمد وعبد الرزاق وفيه كلمة قال نعم وفيه كلمة قال نعم. إذن هنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كلمة نعم لا ينبغي أن تقال في حق الله عز وجل وهي أنها شكت بأن الله يعلم ما يكتمه الناس أو كانت تجهل أن الله يعلم ما يكتمه الناس ومع ذلك لم تكفر قبل ذلك حينما كانت جاهلة ولم يكفرها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بين لها الحق. فحينئذ عذرت عائشة رضي الله تعالى عنها بجهلها عذرت بجهلها في هذه المسألة عذرت بجهلها في هذه المسألة. وهذا من الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول. نعم ما ما رأيكم أنتم لو قال إنسان إن الله لا يعلم ما في القلوب، ألا يكفر؟ إذا كان عالما يكفر. فيقال هنا جاء عائشة رضي الله تعالى عنها لا يمنع أن تكون في ذلك الوقت جاهلة بهذا الأمر وتظن أن الأمور الخفية لا يعلمها الله، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب فعذرها في جهلها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله ما يكتم الناس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، يعني لم تكن كافرة، إلى آخر كلام شيخ الإسلام. ثم قال فتبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. هذا كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا هو الحديث الأول الذي استدل به من قال إن الإنسان يعذر بالجهل في باب الاعتقاد. الدليل الثاني استدلوا بحديث معاذ بن جبل عند البزار، نعم، بسند صحيح، حينما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك فذكر أنه كان في الشام ورأى النصارى يسجدون، نعم، لأساقفتهم، فسألهم عن ذلك فقال هذا تعظيم، فقال نحن أولى بتعظيم أنبيائنا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجتها. وهذا الحديث أيضا في المسند، في مسند أحمد أيضا، وكذلك رواه ابن حبان وابن ماجه كذلك. وقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر، نعم، وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مثل هذا. الشاهد أن معاذ لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، أليس هذا سجودا لغير الله؟ ومع ذلك ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه كان جاهلا، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه كان جاهلا، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم على جهله وبين له ذلك. فلذلك لو عاد معاذ وسجد بعد التبيين لحكم بالكفر، لكنه لم يعد إلى ذلك رضي الله تعالى عنه. هذا أيضا دليل من أدلة هؤلاء. كذلك أيضا استدلوا بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة هذا الراوي، قال لحذيفة رضي الله تعالى عنه ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة رضي الله تعالى عنه. ثم أقبل عليه بالثالثة فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا، يعني قال تنجيهم من النار، يعني ما هو الذي ينجيهم من النار؟ الكلمة لا إله إلا الله. وهذا الحديث رواه ابن ماجه الحاكم وهو صحيح. الشاهد في هذا الحديث أنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني ما في الثوب من أعلام، تختفي معالم الإسلام حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا زكاة، ما في، كل الناس لا يعلمون ذلك، وإنما يعرفون كلمة لا إله إلا الله، يقولون أدركنا آباءنا على ذلك. نعم، فلذلك قال صلة ما تنجيهم، ما تغني عنهم هذه الكلمة. لذلك قال صلة ما تغني عنهم هذه الكلمة، فأجابه حذيفة رضي الله تعالى عنه قال تنجيهم من النار. وهذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حينئذ هؤلاء تركوا الصلاة، لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا حج، فمن باب أولى أنهم لا يعرفون شيء من أبواب الاعتقاد، لا يعرفون من باب الاعتقاد الله كلمة لا إله إلا الله، ومع ذلك فهي تنجيهم، فحينئذ أصبحوا معذورين على جهلهم. لاحظتم؟ هذا هو الشاهد من الحديث، أنه مع عدم صلاتهم ولا صيامهم ولا ما يتعلق بأبواب الاعتقاد إلا كلمة التوحيد، إلا أنها تنجيهم، والسبب في ذلك هو الجهل، أنهم لم يدركوا إلا هذه الكلمة. والله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن لو جاء واحد في هذا الوقت وما قال إلا هذه الكلمة، هل تنجيه بدون أن يأتي بلوازمها؟ لا تنجيه، لأنه ليس في فترة الجهل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فدل على أن الإنسان يعذر